بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس جديد من المجالس التي نتذاكر ونتعاون فيها إن شاء الله تعالى على شرح شيء من هذا الكتاب العظيم، كتاب التوحيد، الذي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يمن علينا بالتوحيد، وأن يقبضنا على التوحيد، وأن يجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا إلى التوحيد في الفردوس الأعلى. يقول المؤلف عليه رحمة الله تعالى: باب الشفاعة. ذكرنا إخوان الأفاضل في أول تذاكرنا لكتاب التوحيد أن من الميزات الكبيرة جدا لهذا الكتاب أن فقه الشيخ عليه رحمة الله تعالى في تراجمه، أي إذا بوب على بعض الأحاديث بابا وترجم ووضع عنوانا، ينبغي عليك أن تتأمل جيدا في هذا العنوان، فإنه قد يقصد أشياء وقد يظهر لك فيها بعض المعاني وبعض الدقائق المتعلقة بالتوحيد وبعض اللطائف المتعلقة بالعلم. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: باب الشفاعة. قد يقول قائل: وما الفائدة في هذا؟ أو ما الأمر الذي يمكن أن أستفيده من هذا؟ قلنا: قارن هذا الباب بالأبواب التي قبله، تعلم حسن إيراد المؤلف عليه رحمة الله تعالى لهذا الباب في هذا المكان، أي أنك إذا ربطت بين هذا الباب وبين الأبواب التي قبله، البابين بالذات الذين قبله إخوان الأفاضل، ظهر لك معنى جميل وفائدة طيبة. هذا الباب جعله المؤلف عليه رحمة الله تعالى كي يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لا يملك إلا إذا كان لا يملك لغيره جلب منفعة أو دفع مضرة، إذن الشفاعة تطلب ممن؟ تطلب من الله سبحانه وتعالى. طيب هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا تطلب منه الشفاعة، فغير النبي عليه الصلاة والسلام من باب أولى. فمن عظم الله ووقر الله سبحانه وتعالى حق التوقير وحق التعظيم لجأ إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كانت الملائكة إذا سمعت الشيء من كلام الله عز وجل يبلغ بهم الفزع والخوف أمرا عظيما لتعظيم الله، وأنه سبحانه وتعالى مالك الملك، إذا لما لا تلجأ إلى الله وتطلب الشفاعة من رب العالمين سبحانه وتعالى ولا تطلب الشفاعة من المخلوقين؟ مرة أخرى إخوان الأفاضل، البابين قبل هذا الباب يدوران حول تعظيم الله عز وجل، وأن غير الله لا يملك جلب منفعة ولا دفع مضرة. لذلك أورد المؤلف عليه رحمة الله تعالى هذا الباب في هذا المكان. اطلب الشفاعة من الله ولا تطلبها من المخلوق، فإنها حق خالص محض لله سبحانه وتعالى. طيب إخوان الأفاضل، قال المؤلف: باب الشفاعة. طيب ما معنى كلمة الشفاعة إخوان الأفاضل؟ الشفاعة في اللغة من الشفع، وهو التثنية ضد الوتر والإفراد. الشفاعة في اللغة من الشفع وهو التثنية ضد الإفراد، ضد الإفراد. إذن إخوان الأفاضل، الشفاعة في اللغة من الشفع وهو من التثنية ضد الوتر وضد الإفراد، هذا هو معنى الشفاعة في اللغة. بمعنى العدد الشفع إخوان الأفاضل ما يكون 1، 2، 4، 6، 8 وهكذا إخوان الأفاضل. طيب هذا في اللغة، في الاصطلاح ما معنى الشفاعة؟ التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. مثال إخوان الأفاضل: التوسط للغير في جلب منفعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة بدخول الجنة، هذه جلب منفعة لهم، الشفاعة لأهل الجنة إخوان الأفاضل بدخول الجنة، فهذه جلب منفعة لهم. طيب التوسط الغير بجلب منفعة، ذكرنا المثال، دفع مضرة، الشفاعة لمن استحق النار ألا يدخل النار، الشفاعة لمن استحق النار ألا يدخل النار، أو الشفاعة لمن دخل النار بأن يخرج من النار، وستأتينا توضيحات أكثر لمثل هذه المسألة. إذن إخواني، الشفاعة في الاصطلاح التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. جلب منفعة مثل ماذا؟ الشفاعة لأهل الجنة بدخول الجنة، وهي غير الشفاعة في الموقف، غير الشفاعة العظمى الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم التي تكون يعني في الموقف ويذهب الناس إليه، ثم يعني بعد أن ذهبوا إلى آدم ونوح وموسى وغير ذلك إخوان الأفاضل، هذه ماذا؟ الشفاعة بجلب منفعة. طيب الشفاعة بدفع مضرة، الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، والشفاعة إخوان الأفاضل في من دخل النار أن يخرج منها. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى وقوله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، في هذه الآية إخوان الأفاضل تبين أن الشفيع حقا هو الله سبحانه وتعالى، وأما غير الله لا يملك الشفاعة أبدا عند الله عز وجل، ما في أحد يملك الشفاعة عنده سبحانه وتعالى. إخواني قد نشرح الآيات شرحا إجماليا، ثم بعض شروط الشفاعة وغيرها نذكرها بعد أن نمر على الآيات. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، حشروا عند الله سبحانه وتعالى، ليس لهم من دونه، ليس لهم من دون الله عز وجل ولي ولا شفيع، يعني ما في أحد إخوان الأفاضل ليملك الشفاعة إلا الله سبحانه وتعالى، ما في أحد يملك الشفاعة إلا الله سبحانه وتعالى. قال وقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، قل لله، اللام إخوان الأفاضل في لفظة لله، اللام هذه اللام الملك والاختصاص، قل لله أي أن الشفاعة مملوكة لله سبحانه وتعالى، الشفاعة حق محض خالص لله سبحانه وتعالى، قل لله الشفاعة جميعا، جميع أنواع الشفاعات لله عز وجل. وهنا إخوان الأفاضل يعني مثال تقريبي، الآن إخواني إذا الإنسان كان يحتاج مثلا يعني مالا، فإنه يذهب إلى من؟ إلى من يملك المال ويطلب منه المال. أما إذا ذهب إلى شخص ما يملك المال كيف يطلب منه المال؟ وكذلك بالنسبة للشفاعة إخوان الأفاضل، ذكر رب العالمين أن الشفاعة ملك لله، إذن أيها المسلم اطلب الشفاعة من الله ولا تطلبها من غير الله، انتبه لهذا المعنى أخي الكريم، فإن مسائل الشفاعة قد خفيت حتى على بعض من ينتسب للعلم لدقة هذه المسائل ولوقوع بعض الشبه فيها، نسأل الله العفو والعافية، مع أن الآية تنص نصا واضحا أن الشفاعة ملك خالص لله عز وجل. تريد مثلا أمر معين، ما تذهب إلى الشخص ما يملك هذا الأمر، وإنما تذهب إلى من؟ إلى من يملك هذا الأمر وتطلب منه هذا. وكذلك الشفاعة ملك لله بنص القرآن العظيم، قل لله، اللام لام الملك إخوان الأفاضل، قل لله الشفاعة جميعا، إذا تطلب الشفاعة من الله سبحانه وتعالى ولا تطلب من غير الله. إذا إخوان الأفاضل بهذا نعلم أن قول بعض الناس يا رسول الله اشفع لي صح أم خطأ؟ خطأ. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الشفاعة. وعبد الله ما صواب العبارة؟ شيخ نقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، نقول هكذا، نسألك نقول هكذا، ما يجوز هذا، ما كان هذا أيضا من الشرك، نسأل الله العفو والعافية. تفضل. جيد، يا رب ارزقني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. طلبت الشفاعة ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. أما من يقول يا رسول الله اشفع لي، دعاء الأموات يجوز؟ الطلب من الأموات يصح إخوان الأفاضل؟ ما يصح هذا، وهذا أمر لا يجوز. الشفاعة تطلب من الله، والدعاء يكون لمن؟ لله سبحانه وتعالى. إذن إخواني، يقول الإنسان ماذا؟ يا رب العالمين أمن علي بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. طلبت إذن الشفاعة ممن؟ من الله سبحانه وتعالى، ولم تطلب من غيره سبحانه وتعالى. قال وقوله تعالى، كيف تطلب منه؟ يا حي، مسألة افتراضية، نتكلم عن واقعنا الآن. لا نتكلم عن واقعنا، بارك الله فيك، نتكلم عن واقعنا. طيب، وقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي من هذا الذي يشفع عند الله سبحانه وتعالى؟ لا أحد يشفع عند الله عز وجل أبدا إلا في موقف معين وحالة معينة. ما هي؟ إذا أذن الله سبحانه وتعالى. وهذا تأكيد أن الشفاعة ملك لمن؟ ملك رب العالمين. يعني لو لم يأذن الله لم يشفع أحد عنده سبحانه وتعالى، فإذن الله عز وجل هو الذي يجعل فلان يشفع عند الله. لو لم يأذن رب العالمين لم يشفع هذا الإنسان عند الله سبحانه وتعالى، لم يشفع هذا الإنسان عند الله سبحانه وتعالى. قال وقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الملائكة إخوان الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا تنفع شفاعتهم أبدا إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى ورضي الله عن الشافع وعن المشفوع. وكل هذه الآيات تؤكد المعنى أن الشفاعة ملك وحق خالص لله سبحانه وتعالى. إخوان الأفاضل، الآن لو كنت أنت تملك مبلغا من المال، فذهب واحد إلى أحد أقاربك وقال يا فلان أعطني المال، هو ما يملك المال، المال مالك أنت، المال مالك أنت، ألا يعتبر هذا من التعدي وسوء الأدب؟ أجيب إخوان الأفاضل، ما يعتبر هذا من التعدي وسوء الأدب؟ فكيف إذا كان الأمر يتعلق بحق من؟ ملك الملوك سبحانه وتعالى. الحق الخالص لله يطلب من غير الله عز وجل، لا يصح هذا، وهذا أمر عظيم، نسأل الله العفو والعافية. قال وقوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وهذا المعنى إخوان الأفاضل أكد في الآيات الماضية أن الشفاعة ما تنفع عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا أذن رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب الآن إخواني ندخل في الموضوع ونذكر الشروط المتعلقة بالشفاعة. مر معنا إخوان الأفاضل أن الشفاعة ملك لله وحق خالص لله. إذن الأمر الأول، الشفاعة ما تطلب من غير الله وإنما تطلب من الله سبحانه وتعالى، والأدلة إخوان الأفاضل ذكرت قبل قليل. النقطة الثانية إخوان الأفاضل أن الشفاعة ما تكون لأحد من الخلق إلا بعد إذن رب العالمين سبحانه وتعالى. النقطة الثانية والمسألة الثانية، الشفاعة ما تكون لأحد من الخلق إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني إذا لم يأذن الله لفلان أن يشفع لا تنفع شفاعة أبدا عند الله سبحانه وتعالى. المعنى الفائدة الثالثة أو النقطة الثالثة إخوان الأفاضل، من شروط الشفاعة أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن الشافع وأن يرضى الله سبحانه وتعالى عن المشفوع. من شروط الشفاعة أن يأذن الله أن يرضى الله عز وجل عن الشافع وأن يرضى الله سبحانه وتعالى عن المشفوع، أن يرضى الله عز وجل عن الشافع، وأن يرضى الله سبحانه وتعالى عن المشفوع. والشروط إخواني جمعت في قول الله سبحانه وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله بإذن الله عز وجل لمن يشاء ويرضى، يرضى عن الشافع ويرضى أيضا عن المشفوع. إخوان الأفاضل، الشفاعة التي تكون في يوم القيامة تكون على أنواع وأقسام. هناك شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما يشترك أحد مع النبي عليه الصلاة والسلام، هي خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب لما خص بها النبي عليه الصلاة والسلام؟ إكراما من الله للنبي عليه الصلاة والسلام، بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم مكرم وله منزلة عظيمة وسامية وجليلة عند الله سبحانه وتعالى. طيب ما هذه الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الشفاعة الأولى الشفاعة العظمى، عندما يأتي أهل الموقف ويكونوا في شدة وهول وكرب عظيم جدا إلى آدم فيعتذر، حتى يعني يشفع عند الله في أن تكشف عنهم هذه الشدة، فيذهبون إلى نوح فيعتذر، ثم إلى موسى فيعتذر، ثم إلى إبراهيم فيعتذر، ثم إلى إبراهيم فيعتذر، ثم إلى موسى فيعتذر، ثم بعد ذلك إخوان الأفاضل إلى عيسى فيعتذر، ثم بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما يشفع مباشرة، يأتي عند عرش الله سبحانه وتعالى ويخر لله عز وجل ساجدا ويحمد الله بمحامد عظيمة، انظر اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ثم يقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهب مباشرة وشفع، لجأ إلى الله طلب الإذن من رب العالمين، فأذن الله سبحانه وتعالى له، عند ذلك شفع لأهل الموقف في أن يفرج الله عز وجل عنهم ويكشف هذه الكربة العظيمة. إذن هذه إخوان الأفاضل الشفاعة الأولى، وهي الشفاعة العظمى، الشفاعة الأولى الشفاعة في أهل الموقف أن يفرج عنهم كرب عظيم جدا، يحبسون كرب عظيم، ثم بعد ذلك إخوان الأفاضل يبدأ الحساب ويبدأ الجزاء. هذه شفاعة خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم. هناك أيضا شفاعة ثانية خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة لأهل الجنة في أن يدخلوا الجنة. يأتي أهل الجنة يجدون باب الجنة مغلق إخوان الأفاضل، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهم عند الله عز وجل، ويفتح لهم باب الجنة فيدخلون باب الجنة، فيدخلون باب الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يقرع باب الجنة، أول من يقرع باب الجنة. طيب إخوان الأفاضل، وهذا طبعا ثابت في البخاري ومسلم من حديث حذيفة وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يذهب أهل الجنة إلى آدم قبل دخول الجنة فيطلبون منه الشفاعة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ ثم يذهبون إلى الأنبياء مثل الشفاعة في أهل الموقف، ويذهبون آخر شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم عند الله عز وجل فيدخلون الجنة. والشفاعة الثالثة الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة لمن؟ لعمه أبي طالب، الشفاعة لعمه أبي طالب في أن يخفف عنه العذاب، ما يشفع له في أن يخرج من النار، فإن الخروج من النار ما يكون إلا لمن شهد أن لا إله إلا الله، وأما أبو طالب فلم يشهد أن لا إله إلا الله، ولكن يشفع له في أن يخفف عنه العذاب. طيب ما عذاب أبو طالب؟ جيد، يعني يوضع في ماذا؟ في ضحضاح من النار، أي شيء يسير من النار. وأخف واحد عذابا في النار من يلبس جمرتين فيغلي من حر هذه الجمرتين دماغه، نسأل الله العفو والعافية. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. اللهم سلم يا رب العالمين. يعني هذا أهول أهل النار عذابا، فكيف بأشد أهل النار عذابا؟ نسأل الله اللطف والعفو والعافية. إذن هذه الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، مرة أخرى الشفاعة العظمى، الشفاعة في أهل الموقف، الشفاعة الثانية لأهل الجنة في دخول الجنة، الشفاعة الثالثة خاصة للنبي صلى خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيشفع لعمه أبي طالب في أن يخفف عنه العذاب، في أن يخفف عنه العذاب. طيب إخوان الأفاضل، وهناك شفاعات عامة، بمعنى أن هذه الشفاعات إكرام من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء أيضا ولغيره من الصالحين، إكرام من النبي من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء، وأيضا إخوان الأفاضل وللصالحين. الشفاعة الأولى القسم الأول خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما يشترك مع النبي عليه الصلاة والسلام أي أحد. والشفاعة الثانية عامة، النبي صلى الله عليه وسلم، الأنبياء غير النبي صلى الله عليه وسلم، الملائكة، عباد الله عز وجل الصالحين. طيب سؤال قد يكون لك قائل، ما فائدة هذه الشفاعة؟ يعني ليش رب العالمين جعل الشفاعة ويأتي فلان يا رب يعني ارضى عن فلان، يا رب ادخل فلان الجنة، لما مثل هذا الامر؟ ليش رب العالمين ما يدخل فلان الفلان الجنة مباشرة دون الحاجة لشفاعة فلان او فلان؟ واضح الاشكال؟ لماذا؟ تفضل. احسنت، اظهارا لمقام الشافع وإكرام من الله عز وجل لهذا الشافع. الآن الإنسان في الدنيا إذا أحب شخص ما يأتي من جهة هذا الشخص في حالات معينة يرضى به إكراما لفلان الفلاني، والله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. إكراما لهذا الشافع وبيانا لفضله يأذن له رب العالمين ويرضى الله سبحانه وتعالى، وهذا والله فضل عظيم ومنة كبيرة ومنزلة سامية عند الله سبحانه وتعالى. طيب هذه الشفاعات العامة ما أنواعها إخوان الأفاضل؟ النوع الأول منها الشفاعة في من استحق النار ألا يدخل النار، يعني هذا الرجل استحق دخول النار بس إلى الآن لم يدخل النار، إلى الآن لم يدخل النار، فيشفع له هؤلاء عند الله سبحانه وتعالى ويدخل بكرم الله سبحانه وتعالى الجنة ولا يدخل النار، يدخل بكرم الله سبحانه وتعالى الجنة ولا يدخل النار. النوع الثاني إخوان الأفاضل الشفاعة في من دخل النار أن يخرج من النار، الشفاعة في من دخل النار أن يخرج النار. النوع الأول بعده ما دخل النار، النوع الأول بعده ما دخل النار، أما النوع الثاني دخل النار فيشفع له عند الله فيأذن الله سبحانه وتعالى فيخرج من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل شفعت الملائكة، لاحظ الملائكة تشفع، وشفع النبيون، النبيون يشفعون، وشفع المؤمنون، والمؤمنون أيضا يشفعون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار، فيقبض قبضة من النار ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. مرة أخرى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار، يعني دخلوا النار إخوان الأفاضل، وهؤلاء الذين دخلوا النار ثم يخرجون منها يسمون ماذا؟ ها ما سمعت؟ لا لا ماذا؟ الجهنميون، الجهنميون يسمون الجهنميون. طيب هذا النوع الثاني من أنواع الشفاعة. طيب النوع الثالث من أنواع الشفاعة العامة التي تكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء، الشفاعة في رفعة الدرجة في الجنة، يعني هو دخل الجنة فيشفع له عند الله عز وجل فيرفع له في الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. من ذلك إخوان الأفاضل أن دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، وافسح له في قبره ونور له فيه. اللهم ارفع درجته في المهديين، وهذا دعاء بأن الله عز وجل يرفع درجة فلان في المهديين عند الله سبحانه وتعالى وفي الجنة، وهذا الدعاء دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وندعوه أيضا. اللهم ارفع درجة فلان في المهديين، وافسح له في قبره ونور له فيه، واخلفه في عقبه في الغابرين. وهذا أيضا دليل على أن الشفاعة، هذه الشفاعة في رفع درجات المؤمنين عند الله سبحانه وتعالى. طيب إخوان الأفاضل، مرة أخرى، الشفاعة العامة التي تكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء ولغيره من المرسلين وللصالحين، الشفاعة إخوان الأفاضل في من استحق النار ألا يدخل النار، والشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، وأيضا الشفاعة إخوان الأفاضل في رفع درجة المؤمنين عند الله سبحانه وتعالى، في رفع درجة المؤمنين عند الله سبحانه وتعالى. طيب إخوان الأفاضل، كيف نظفر بإكرام الله سبحانه وتعالى، كيف نظفر بهذه المنة والنعمة من الله سبحانه وتعالى؟ يعني ما هي الأسباب الشرعية التي أمرنا بها كي إن شاء الله ننال الفضل من الله وننال المنة من رب العالمين ويكرمنا رب العالمين بشفاعته، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة غيره؟ أول أمر إخوان الأفاضل تحقيق معنى لا إله إلا الله. انتبه أخي الكريم، معرفة الأسباب التي يمن الله عز وجل بها على عبده بالشفاعة من نفيس العلم، كما قال بعض العلماء الكبار في عصرنا إخوان الأفاضل، فينتبه الإنسان لهذه المسألة ويدقق فيها ويراجع قلبه ويفتش عن مثل هذه الأشياء في قلبه وفي نفسه. النقطة الأولى تحقيق معنى لا إله إلا الله، فإن هذا الأمر هو المفتاح العظيم لكل خير وفضل ومنة وكرم من الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر مفتاح لكل فضل وكرم ومنه من رب العالمين، فمن لم يحقق معنى لا إله إلا الله ومن أشرك بالله وكفر بالله فاتته الشفاعة. من أشرك وكفر بالله عز وجل فاتته الشفاعة. ما الدليل؟ تفوته الشفاعة؟ نعم إخوان الأفاضل، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة. فهي يعني ستصل، نائلة أي تصل وتقع إن شاء الله لكل من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فهي نائلة إن شاء الله لكل من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، يعني من مات وهو يشرك بالله شيئا لن تصله الشفاعة، نسأل الله العفو والعافية. لاحظ أخي الكريم، فهي نائلة من أمتي من مات ولا يشرك بالله شيئا. إذن هذا هو الشرط الأول الذي يجب على المسلم أن يأتي به، والأمر الأول الذي يجب على المسلم أن يأتي به. في حديث أنس رضي الله عنه قال: قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رب ائذن لي أن أشفع لمن قال لا إله إلا الله. فيقول الله عز وجل: ليس ذاك لك، أي أن هذا الأمر ليس لك، وإنما هو ملك لله. إن أذن الله قبل هذا الأمر، وإن لم يأذن رب العالمين لم يقبل هذا الأمر. قال: ليس ذلك لك، ولكن أن يقول رب العالمين: وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله. وهذا والله أمر عظيم يجب على المسلم أن ينتبه له، يجب على المسلم أن ينتبه له. والحديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ليس ذاك لك، ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله. فيجب على المسلم أن ينتبه لهذا. أخي الكريم انتبه في الحديث: فهي نائلة من أمتي من مات لا يشرك بالله شيئا، ابتعد عن جميع صور الإشراك بالله سبحانه وتعالى، دقيق الشرك وعظيم الشرك جليل الشرك، وأيضا في نظر بعض الناس حقير الشرك، والشرك كله خطير وكله ظلم عظيم. فالمسلم ينتبه لهذا أشد الانتباه، خشية أن يفوته الفضل من الله، وخشية أن يفوته الخير من رب العالمين. وأبو هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله. سكت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالمسلم ينتبه إخواني، لأن بعض الناس قد يزين له الشيطان، يقول لك الحمد لله نقول لا إله إلا الله يعني الأمور طيبة، وهناك يعني شفاعة مضمونة عند الله عز وجل. ما يصح مثل هذا إخواني، والمسلم ينتبه ويحاسب نفسه. أبو هريرة صحابي ما قال والله خلاص نحن صحابة وينتهي الأمر ولن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل نبينا عليه الصلاة والسلام: من أسعد الناس بشفاعتك؟ فما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي، قال: من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذا فينتبه المسلم لذلك انتباها عظيما. أيضا إخوان الأفاضل، من الأعمال الصالحة الجليلة العظيمة التي تكون إن شاء الله سببا لمنة الله عز وجل على عبده بنعمة الشفاعة، سكن المدينة النبوية، سكن المدينة النبوية. وبالمناسبة إخوان الأفاضل، يعني المدينة إخواني في ذكرت في يعني في كتب التاريخ المتقدمة وأيضا عند الصحابة باسم المدينة النبوية نسبة إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه طبعا تسمية عظيمة جدا. بعض الناس يقول مدينة منورة، لا حرج في هذا، هذا أمر ما في حرج إخوان الأفاضل، فإن الاصطلاح جاري على مثل هذا. ولكن المدينة النبوية في نظر القاصر بأن المعنى يكون أطيب وأجمل وفيه تشريف أكبر، وفيه ماذا؟ وفيه تشريف أكبر. إذن السبب الثاني سكن المدينة النبوية. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. لا يصبر أحد على لأوائها، شدتها، المدينة شديدة الحر إخوان الأفاضل، خاصة في فصل الصيف. لا تقارن يعني المدينة النبوية بالجو الآن أو غيره، تخيل في الزمن الماضي جو شديد الحرارة إخوان الأفاضل. فلذلك رغب النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على ماذا؟ على لأوائها وعلى شدتها. لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة، إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. طيب إخوان الأفاضل، السبب الثالث الموت في المدينة النبوية. الموت إخوان الأفاضل في المدينة النبوية. قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. والعلم للفائدة، الشيخ الفاضل صالح الرفاعي درسني حفظه الله تعالى في المدينة النبوية بحث قيم جدا بعنوان الأحاديث الواردة في فضائل المدينة النبوية. من أراد أن يطلع أكثر وأكثر على مثل يعني الأحاديث الواردة في فضائل المدينة فإنه سيستفيد إن شاء الله. وما يبين أهمية المدينة كثرة الأحاديث الواردة في فضلها. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالموت فيها. وطبعا الشيء بشيء يذكر، يروج بعض الناس يعني هذا المرض الذي انتشر احرق اللبان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حرق اللبان فحمى الله عز وجل المدينة من الطاعون، وهذا كذاب أشر إخوان الأفاضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الطاعون أصلا لا يدخل المدينة، والدجال لا يدخل المدينة، وهذا الذي وضع مثل هذا يبدو أنه حديث عهد بماذا؟ بكذب، حديث عهد بكذب، ولا يعني ليس له باع الظاهر في مثل هذا. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. طيب، أيضا من الأسباب التي يكرم الله عز وجل عبده إن شاء الله تعالى بالشفاعة أن يقول الإنسان مثل ما يقول المؤذن ويذكر الأذكار الشرعية عقب انتهاء المؤذن من الأذان. وهذه والله إخوان الأفاضل سنة تجد بعض الناس يفرط فيها تفريطا عظيما ولا يحافظ عليها. قال نبينا صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم ذكر في آخر الحديث فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، والحديث عند الإمام مسلم في صحيحه. أيضا إخوان الأفاضل من الأعمال التي يمن الله عز وجل على عبده بالشفاعة اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وأيضا إخوان الأفاضل الصيام، الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. طيب إخوان، فائدة فائدة، هناك مسلم لا تقبل شفاعته، من هو؟ تفضل. ماذا؟ لا لا تفضل. الذي يشرك بالله يعني مسلم لكن عنده شرك، لكن واحد ما عنده شرك ما يشفع. ما عنده شرك، واحد ما عنده شرك، كلهم لا، في واحد مسلم ما عنده شرك ما يشفع عند الله. هذا من الرأس ولا بدليل؟ ها تفضل. هذا ما يشفع، وين الدليل؟ ما يصح الاجتهاد في معاني الأحاديث، ما يصح. إخوان الأفاضل، اللعان الذي يكثر من اللعن، قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. طيب، وهناك أيضا أشخاص تفوتهم الشفاعة، قال أنس رضي الله عنه، وهو موقوف على أنس ليس مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من كذب بالشفاعة فليس له نصيب منها، ومن كذب بالحوض فليس له فيه نصيب. من كذب بالشفاعة فليس له فيها نصيب، ومن كذب بالحوض فليس له فيه نصيب. وهناك بعض فئات هذه الأمة تكذب وتنكر الشفاعة، خاصة الشفاعة لأهل الكبائر. وقول أنس إخوان الأفاضل واضح، نسأل الله العفو والعافية. وهناك بعض الفئات أيضا ينكرون الحوض، نسأل الله العفو والعافية، والجزاء من جنس العمل. وهناك فئات إخواني ينكرون رؤية رب العالمين، نسأل الله العفو والعافية في الجنة. فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، نسأل الله العفو والعافية. طيب إخوان، وردت بعض الأحاديث التي تذكر أن حافظ القرآن يشفع لعشرة من أهله، هذه الأحاديث ضعيفة ولا تصح، هذه الأحاديث ضعيفة ولا تصح. بعض الناس يقول لك حافظ القرآن يشفع لعشرة من أهله، نقول ما يصح هذا، الشهيد يشفع لمن؟ لسبعين. ثبتت هذه إخوان الأفاضل، لكن أن حافظ القرآن يشفع لعشرة من أهله لم يصح هذا. أيضا إخوان الأفاضل، وردت أحاديث أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم سبب للشفاعة، وهذه أحاديث لا تثبت ولا تصح، وهذه أحاديث كلها أخوان الأفاضل لا تثبت ولا تصح. هذه إخواني خلاصة تتعلق بموضوع الشفاعة، أسأل الله العظيم أن يمن علينا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يلطف بنا في ذلك اليوم العظيم. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. طبعا إخواني أنبه على نقطة، كما ذكرت مسائل الشفاعة تخفى على بعض الناس، والله تمر على بعض الأشخاص مرور الكرام. يعني أنا أذكر مرة كنت أسمع الإذاعة، وضعوا نشيدة من الأناشيد يقول فيها هذا الذي يتكلم عفى الله عنه، معنى الكلام: يا رسول الله اشفع لي. اتصلت بالإذاعة وقلت: يا جماعة هذا ما يجوز، هذا كلام محرم، كيف يطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فجزاهم الله خيرا، حذفوا هذه النشيدة وأزالوها. فالمسلم ينتبه إخواني، فإنها تمر مرور الكرام على كثير من الناس، تجد يطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم: اشفع لي يا شفيعي. ما يصح هذا، الشفاعة من الله سبحانه وتعالى. من قال لك بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون شفيعك أنت عند الله عز وجل؟ اطلب الشفاعة من الله، واطلب المنة والكرم والجود من الله سبحانه وتعالى. انتبهوا لهذا أخواني، فإن هذا الأمر يمر على بعض الناس مرور الكرام، يمر على بعض الناس مرور الكرام ولا ينتبهون لهذا. والمسلم إخواني ينبغي ألا يخدش عقيدته بأي شيء، يراقب قلبه ويراقب ماذا؟ هذا الأمر الغالي النفيس، فإنه إذا ذهب فعند ذلك تقع المصيبة العظمى. يعني مرة جلس مع أحد الإخوة من الأفاضل، يعني رجل عنده حصيلة علمية، أو موضوع آخر، جلس مع واحد طيب من الإخوة يعني على عقيدة جيدة وطيبة، جرى لسانه فقال: وحياتك يا فلان. وهذا أمر إخواني ينتبه له الإنسان، فإن هذه من قوادح العقيدة، هذه من قوادح العقيدة. والحلف بغير الله يعني من غرائب وعجائب الناس، أنهم يحلفون بكل ما هب ودب ودرج. وللأسف بعض الناس رأس أبيه وأمه أغلى عنده من رب العالمين، يحلف بالله كاذب عادي، لكن يحلف برأس أمه وأبيه أو رأس أبنائه كاذبا ما يستطيع. فهل رأس أبيه وأمه وأبنائه أغلى عنده من الله عز وجل؟ سؤال يعني محير جدا، نسأل الله العفو والعافية واللطف. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أيضا إيراد هذا الباب بعد الأبواب السابقة فيه تنبيه إلى فقه الشيخ وعلم الشيخ عليه رحمة الله تعالى. معنى هذا الباب: الهداية تطلب بمن؟ من الله سبحانه وتعالى. الهداية التي هي من المطالب العظيمة الشريفة الجليلة ما تطلب من المخلوق، وإنما تطلب من الله. يعني يا مسلم يا عبد الله إلجأ إلى الله في جميع الأمور، ما تطلب الهداية ممن؟ من أشرف البشر، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن تطلب ممن؟ من الله عز وجل. فالجأ إلى الله في طلب الهداية وطلب جميع الخير، والجأ إلى الله في طلب دفع جميع أنواع الضر وجميع أنواع الشر. الهداية إخوان الأفاضل كم مر معنا هذا، تقسم إلى قسمين. القسم الأول هداية التوفيق، هداية التوفيق. والقسم الثاني هداية الدلالة والإرشاد. هداية الدلالة والإرشاد تدل الإنسان هذا طريق الخير، هذا طريق السنة، هذا طريق الإيمان. هذه الهداية هداية الدلالة والإرشاد يملكها البشر، ممكن تدل غيرك على الخير. هذه الهداية تكون للبشر: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لكن الهداية الثانية هداية التوفيق، هداية تقبل الخير، هداية الإقبال على الخير، التوفيق واعتناق الخير، هذه عند الله سبحانه وتعالى. ممكن ننصح فلان الفلاني، لكن أن يستجيب لهذه النصيحة، أن يقبل هذه النصيحة، هذا لا نملكه، وإنما هو عند الله عز وجل. يعني إخواني يمكن نحث إخواننا على المراجعة وطلب العلم، هذه هداية دلالة وإرشاد، لكن أن يراجع وأن يحرص على طلب العلم بنفسه، هذه توفيق من رب العالمين، ما يملكها لا فلان ولا علان. وفي هذا تنبيه إخواني، بعض الناس تسأل: ليش ما تناصح أخوك؟ ما يتقبل مني. لست مسؤولا عن هذا، التقبل هذه هداية توفيق من الله عز وجل ولله سبحانه وتعالى. أما نحن ما نملك مثل هذا، دل غيرك على الخير، وأما التقبل وعدم التقبل فمرده إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب الهداية، هداية التوفيق، ما الدليل أن الله يملكها وغير الله لا يملك هذا؟ الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه، من أبوه؟ سعيد ابن المسيب ابن حزن جاء حزن وهو صحابي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب منه النبي عليه الصلاة والسلام أن يغير اسمه، فقال: لن أغير اسما سماني به أبي. فقال سعيد ابن المسيب: لم تزل الحزونة فينا. الحزونة بمعنى ماذا؟ لا، الشدة، حزن أي شديد، حزن إخوان الأفاضل بمعنى شديد. يعني إخواني أهل الجاهلية الحروب ومعارك ما يسمون حزين وما حزين، وها ما عندهم مثل هذا، إخوان عندهم حروب ومعارك ما عندهم مثل هذه الأشياء. وهذا إخواني طبعا تنبيه أن الأسماء من بيئاتها، أن الأسماء من بيئاتها، وهذا حتى ملاحظ على الأسماء. يعني قبل 60 أو 70 سنة نمر، أسد، ما يعني أسماء كله حروب معارك صعبة، هذه الأسماء تكون صعبة جدا. وأما تجد بعد انتشار الخير تجد ماذا؟ أن الأسماء تلطفت ورقت، وهذا أمر ملاحظ إخواني الأفاضل، وهذا أمر ملاحظ. كانوا يسمون بعضهم ماذا؟ يسمونه معيوف، أي منبوذ، يعني ما حد يحبه. لماذا؟ دفعا للحسد وللعين، دفعا للحسد وللعين، أسأل الله العفو والعافية. قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. لما حضرت أبا طالب الوفاة، حضرت وبدت عليه أمارات الموت، بدت عليه أمارات الموت. قد يقول قائل بأن التوبة لا تقبل عند غرغرة الروح، فكيف هنا؟ نقول هنا أبو طالب ما بلغت به الروح الغرغرة، وإنما حضرت عليه أمارات وعلامات الموت، لذلك دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ إلى لا إله إلا الله. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، أي أشهد لك بها عند الله، أشهد لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ انظر إلى أصدقاء السوء، ما قال له لا تصدق ابن أخيك، فإنه لو قال له لا تصدق ابن أخيك فماذا سيحصل له؟ ستأخذه الحمية ويصدق من؟ يصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان يغضب لمن؟ يغضب لقرابته. ذكراه كيف تترك ملة والدك، وكيف تترك دين قريش، وكيف تترك يعني أمر يتعلق بالقبيلة وبالعشيرة. فقال يعني فقال له هذا، فأعاد أيضا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، فأعاد عليه، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. يعني أبو طالب قال هو على ملة عبد المطلب، أبو طالب يقول عن نفسه هو على ملة عبد المطلب؟ لا، ها أحسنت، أبو طالب قال أنا على ملة عبد المطلب، فالراوي هذه لفظة قبيحة وهذه اللفظة ماذا؟ سيئة. فقال الراوي هو على ملة عبد المطلب، يعني الراوي لو قال أبو طالب أنا على ملة عبد المطلب ما في حرج، لكن إخواني انظر إلى ماذا؟ أن السلف في مسائل التوحيد حتى في الألفاظ، حتى في الألفاظ ينتبهون لها، قال هو على ملة عبد المطلب. لذلك إخواني من العلوم القرآنية العظيمة علم الوقف والابتداء. يعني بعض الناس يقف في مكان ما يصح الوقف فيه، يعني قال لأحد الأخوة بعض القراء وقف إني كفرت، يصح هذا إخواني؟ هذا ما يعني ينبغي الإنسان يبتعد عنه. نعم قد ينقطع النفس هذا شيء ثاني إخواني، لكن بعض الناس ما عنده علم بماذا؟ ما عنده علم بالوقف. يعني في مطلع البقرة يعني أحيانا إخواني بعض الناس يقف في القرآن على بعض العبارات مثلا لأهل النار ويبتدئ بها، فكأنه ماذا؟ كأنه هو الذي نطق بمثل هذا. وينبغي على المسلم أن ينتبه لمثل هذه المعاني، ينتبه المسلم لمثل هذه المعاني. طيب، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد عليه، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. طيب، هنا إخواني تنبيه، أبو طالب كان صغير في العمر، أجيب كبير جدا، ورفقاء السوء ضروه في ماذا؟ في العقيدة. فانظر إلى خطر رفيق السوء. يعني بعض الناس يتكلم عن رفقاء السوء يظن بأن الأمر يتعلق بالشباب والطايشين وصغير في السن يمكن يتأثر، أما أنا كبير في السن عادي إيماني قوي. هذا أبو طالب على كبر سنه ووقوفه مع النبي صلى الله عليه وسلم وباقي بينه وبين الإيمان كما يقال شعرة، مع هذا ماذا الذي جرى؟ صرفوه عن معنى لا إله إلا الله، فكان يتعذب في نار جهنم وهو خالد مخلد فيها أبدا، نسأل الله العفو والعافية. فكيف بنا نحن؟ فالمسلم لابد أن ينتبه إلى ضرر رفيق السوء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. يعني الاستغفار ما يجوز إخواني أن يكون للمشركين. يعني بعض الناس يجد يقول لك المرحوم فلان الفلاني وهو نصراني. مرة سمعت واحد يقول مرحوم جورج. طيب كيف يعني يكون مثل هذا؟ وهذا موجود إخواني، الشهيد فلان الفلاني وهو نصراني كافر، وهو نصراني كافر إخواني الأفاضل. كيف تقول عنه مثل هذا؟ الشيخ فلان الفلاني وهو كافر إخواني الأفاضل. هذا موجود وهذا خطأ إخواني، ينبغي أن ننتبه لمثل هذا. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. من اللطائف والملح إخواني، من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم حمزة والعباس، أسماؤهم ما فيها تعبيد لغير الله، ومتاع على الإسلام رضي الله عنهما وأرضاهما. ومن أعمام النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب وأبو لهب. أبو لهب اسمه عبد العزة، وأبو طالب اسمه عبد شمس، ومتاع على غير الإسلام، ولله سبحانه وتعالى في ذلك حكم. وأيضا من لطائف الأمور، يعني كنت في أحد المقابلات نسأل من هم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، تقول الأخت سيدنا أبو طالب. سيدنا كيف سيدنا؟ يعني ما كان صحابي، قد أبو طالب رضي الله عنه. وهذا طبعا ماذا؟ لا يصح، وهذا أمر عظيم، نسأل الله العفو والعافية. إذن خلاصة هذا الباب إخواني أن الهداية عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم عرض، دل أبو طالب على الخير، لكن رب العالمين لم يكتب له التوفيق للخير وقبول الخير والاقتناع بالخير. نسأل الله عز وجل أن يسددنا وأن يعفو عنا وأن يمن علينا بالعلم النافع. اللهم إنا نعوذ بك نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. على شرط إخواني، سؤال في الدرس تفضل، خارج الدرس يكتب، بعد الدرس إخواني لا تحرجوني ولا أحرجكم، نمشي مباشرة. جيد، أحسن إخواني. بالنسبة لأحاديث الشفاعة والفوائد المتعلقة بالشفاعة، أحيلكم إلى الكتاب النفيس الذي ألفه العلامة مقبل بن هادي الوادعي عليه رحمة الله تعالى، وكتابه باسم كتاب الشفاعة، هكذا فرجع المسألة فيها. تفضل، نبهنا عليه بارك الله فيك، ذكرنا القاعدة في هذا الباب هنا، ذكرنا ولا ما ذكرنا الشيخ؟ هذا كل ذكرنا بارك الله، ذكرنا كل ما جاء في أن من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له لم يثبت. هذا فضل نعم أكيد نعم نعم لا شك ولا ريب. يعني من يطلب الشفاعة من الميت أيضا يناصح ويرد عليه بماذا؟ بأن دعاء الموتى لا يجوز. الأمر يعني سبق التنبيه عليه بأن يعني مسائل التوحيد قد يستدل لها بالأدلة العامة وقد يستدل بها على ماذا؟ الدليل الخاص الوارد في المسألة. هنا تفضل. حضر بمعنى بلغت الروح الغرغرة، فإن الكلمات تترادف بارك الله فيك. حضرت بماذا؟ بمعنى بلغت الروح الغرغرة. الروح الغرغرة نعم نعم. فإن السنة بينت ما معنى يعني متى تقبل التوبة ومتى لا تقبل التوبة. ذكرنا هل هناك مرجع موثوق لمسائل الشفاعة؟ ذكرنا كتاب العلامة مقبل الوادي عليه رحمة الله تعالى، وللحافظ الذهبي هذا المتخصصين إخواني، أو يعني الحافظ الذهبي أيضا كتاب عن الشفاعة. الحافظ الذهبي عنده رسالة صغيرة 70 صفحة تقريبا عن الشفاعة، وأيضا يوجد كتاب أظن هكذا لمؤلفي ناصر الجديع بعنوان موقف أهل السنة والجماعة من الشفاعة، ذكر هذه المسألة واستطرد فيها. يعني بحث الشيخ مقبل عليه رحمة الله تعالى حديثي، وكتاب هذا ناصر الجديع عقدي، وفرق بين المسألتين. هل إطلاق العلم في النصوص الشريعة يدخل فيها أيضا العلم الدنيوي؟ لا، إطلاق الفضاء الواردة في فضل العلم يدخل فيها العلم الشرعي، أما العلم الدنيوي لا يدخل فيها. لكن هل معنى هذا أن من طلب العلم الدنيوي ما يكتب له أجر؟ لا، لا يدل هذا. من يسعى في نفع المسلمين ويعني القيام على مصالحهم له أجر، لكن من تعلم العلم الشرعي فإن أجره أعظم. والعجب أنك تجد بعض الناس يحرص أن يبين أن العلم الدنيوي له أجر وأن هذه النصوص واردة في العلم الدنيوي، منه يعلم أن العلماء في العالم الإسلامي قليلون جدا، فلا بد أن نشجع وأن نذكر بفضيلة العلم الشرعي. الصحابي عبد الله بن عباس هو ابن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، نعم هو ابن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. أحد عنده سؤال آخر؟ تفضل. هنا شوف بارك الله فيك، هذه شفاعة خاصة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، فهذا أمر خاص مستثنى من الأمور العامة، وهي الشفاعة الخاصة الوحيدة لمشرك، الشفاعة الخاصة الوحيدة لمشرك. تفضل. لا، الشهيد يشفع 70 من أهله وأقاربه، فتكون لأشخاص معينة. تفضل. علم ذلك عند الله، إذا حضرنا الموقف سنعلم. المرة سأل واحد الشيخ بن باز الشيخ الصراط قبل ولا الميزان قبل ولا كذا، قال إذا حضرت الموقف ستعلم. نسأل أن يلطف بنا. ونختم بهذا السؤال إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.